بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية، وسيكون كلامنا في هذا المجلس والمجالس القادمة في التعليق على تائية الإلبيري في العلم والحث عليه وآداب طالب العلم. لعل قائلا يقول: هل هذا الموضوع له أهمية كي نتكلم عنه؟ هذه المسائل ربما يقول بعض الناس هي من الأمور الواضحة المعلومة التي لا تحتاج إلى كلام أو لا تحتاج إلى تفسير وشرح. الجواب على هذا الكلام: نعم، إن هذه المواضيع يحتاج إليها. لماذا يحتاج إليها؟ لأن الإنسان إذا سمع الأمور التي تحث على العلم وتحض على العلم يتشجع على ذلك، حتى لو كان متقدما في طلب العلم، فإن الإنسان ربما انتفع بالكلمة من كلمات الخير فأقبل بها على الله عز وجل. الأمر الثاني، بارك الله فيكم، الحاجة الماسة لرفع الهمم في الإقبال على التفقه في دين الله عز وجل، فإن هذا الأمر وهذه الأزمان المتأخرة رغم تيسر وسائل طلب العلم فيها، إلا أن الهمم ربما كانت عند بعض الناس ميتة أو منعدمة بالكامل. ولازلت أتعجب من بعضهم وهو طالب علم يحضر الدروس العلمية أو المحاضرات، يسأل بعض المشايخ: ما معنى هذه الكلمة في الحديث؟ ليس الآن الإشكال عنده أن هناك تعارض بين الروايات أو غيره، والمسألة تحتاج إلى جمع. لو كلف نفسه أن يراجع مرجعا يسيرا لوقف على معنى هذا الحديث، ولكن ما الذي يؤدي ببعضهم إلى مثل هذه الأمور؟ ضعف الهمة، وإن شئت فقل موت الهمة، حتى أصبح بعضهم ربما لم يمسك قلما منذ شهور، وبعضهم ربما ظن أن هذه المسألة منقبة من مناقبه. لا، هذا الكلام لا يصح، هذا الكلام خطأ. بعضهم ربما لو سألته آخر عهدك بكتاب قرأته، ربما كان قبل شهور أو ربما قبل سنة أو أكثر من ذلك. هذا لا يصح، بارك الله فيكم، خاصة في مجال الفقه في دين الله عز وجل. فإن بعض الناس، والذي يتعامل مع أسئلة الناس يعرف هذا الأمر جيدا، عندهم جهل عظيم، بل ربما كان الجهل فظيعا ببعض المسائل والأحكام الشرعية التي ربما تعلقت كما يقول بعض الناس بمبادئ الشريعة أو بأركان الإسلام وأركان الإيمان، وإلى الله المشتكى. الأمر الثالث، بارك الله فيكم، والكلام أنا أذكر به نفسي قبل أي أحد آخر، وجود شيء من النقص عندنا في التخلق بأخلاق طالب العلم. فتجد أحيانا من بعضهم أنه إذا جلس عند بعض المشايخ، خاصة إذا كان هذا الشيخ كبيرا في العمر، تكلم بعضهم وقال: هذا رجل كبير في العمر لا يفقه شيئا، بالله عليك هل هذا هو حق أهل العلم عليك؟ أهكذا نتعامل مع أهل العلم؟ رعاك الله. هذا الأمر وللأسف الشديد ربما كان موجودا عند بعضهم. وأيضا من يتعامل مع أسئلة الناس يجد أن بعض الناس ربما لم يتخلق بأخلاق طالب العلم، يهجم على الشيخ هكذا فجأة ويطرح عليه السؤال. طيب سلم، اعرض سؤالك بطريقة طيبة، تكلم بالحسنى وخاطبه بالعبارة الطيبة. وإذا أرسل لك سؤالا وطبعا تأخرت عليه في الإجابة، فالويل ثم الويل لك. هذا الأمر يذكر لي بعض مشايخنا، قال: يرسلون لي أسئلة فأنا أتأخر في الجواب. هذا الشيخ شيخ معروف على مستوى العالم الإسلامي، يعني عنده أسئلة كثيرة جدا تأتي. قال: فأتفاجأ ببعض عبارات السب التي تبدر من بعضهم. بالله عليك، هل يصلح مثل هذا الأمر؟ هذا أمر مذموم للغاية، فكلنا يحتاج إلى أن يقوم نفسه في جانب الخلق وجانب الأدب وجانب الطاعة والعبادة، كلنا والمتكلم أول من يدخل في هذا الجانب. لذلك من المهم أن نتدارس أمثال هذه المتون العلمية أو المنظومات التي فيها إن شاء الله شحذ لهممنا جميعا. عنوان هذه المنظومة أو مشهورة هذه المنظومة بتائية الإلبيري. قد يقول قائل ما معنى تائية؟ تائية أي الحرف الذي قامت عليه هذه القصيدة القافية، الحرف الأخير في هذه القصيدة، الحرف الأخير في هذه القصيدة. إذا قيل لك لامية يعني البيت ينتهي بأي حرف؟ حرف اللام. نونية البيت ينتهي بحرف النون. ميمية البيت ينتهي بحرف الميم، البيت ينتهي بحرف الميم. وبالمناسبة بارك الله فيكم، البيت في الشعر الشطر الأول منه يسمى صدر البيت، والشطر الثاني منه يسمى عجز البيت، يسمى عجز البيت. فلذلك نضبط مثل هذه الأشياء. الإلبيري بارك الله فيكم نسبة إلى مدينة إلبيرة، هذه كانت في الأندلس بالقرب من غرناطة، بالقرب من غرناطة. والمؤلف بارك الله فيكم هو أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود ابن سعد التجيبي الإلبيري، إبراهيم ابن مسعود ابن سعد التجيبي الإلبيري، المتوفى في سنة 640 من هجرة النبي، المتوفى في سنة 640 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. التجيبي هذا في يعني نسبه الأعلى نسبة إلى امرأة يقال لها تجيب، يعني هذه قبيلة من قبائل العرب نسبت إلى هذه المرأة. وجاء في بعض الروايات والخبر عند البزار بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجيب أجابت الله عز وجل، وهذا الخبر ضعيف لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. المؤلف بارك الله فيكم من تلاميذ محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري المعروف بابن أبي زمنين، هذا نقل عنه شيخ الإسلام تيمية في الحموية، له كتب وله مقالات في نصرة السنة، والمؤلف من تلاميذ هذا الإمام، من تلاميذ هذا الإمام. نشرع بارك الله فيكم في التعليق على هذه التائية. قال تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر. وقد يكون هناك اختلاف في اللفظ سأعلق عليه أو في بعض الكلمات أعلق على هذه الألفاظ بعد قليل. أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. أحاول أن أذكر الشرح الإجمالي لهذه الأبيات ثم بعد ذلك نمر عليها بشيء من التفصيل أو الفوائد. في البيت الأول المؤلف يذكر تصرم عمر الإنسان، فإذا مر يوم من أيام العمر فكأن شيئا من بدن الإنسان أو جسم الإنسان قد ذهب، لأن الإنسان حياته في هذه الدنيا عبارة عن أيام، فإذا ذهبت هذه الأيام نقص شيء من الإنسان، نقص شيء من الإنسان. قال وتدعوك المنون دعاء صدق، المنون جمع وهذه الكلمة من المنية يعني الموت، المنون الموت يدعو الإنسان، فالإنسان يرى أن الناس حوله يموتون، ففي هذا الأمر تنبيه له بأن يتوب إلى الله عز وجل، فربما كان الإنسان هو الذي سيأتيه أو تأتيه المنية بعد أن جاءت غيره من الناس. قال أراك تحب عرسا ذات خدر، ذات الخدر يعني العرس بارك الله فيكم هي المرأة الحسناء الجميلة، وذات خدر وفي بعض النسخ ذات غدر، والمقصود بهذا بارك الله فيكم الدنيا هذه، فإن الإنسان ربما أحب هذه الدنيا وقدمها على أمور كثيرة جدا واغتر ببهرجها وربما غدرت به هذه الدنيا، يعني ضيع آخرته بسبب تعلقه بهذه الدنيا. أبت طلاقها الأكياس بتا، الأكياس جمع كيس وهو الإنسان العاقل الفطن، فالعقلاء طلقوا هذه الدنيا طلاقا باتا، يعني ما فيه رجعة. ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أنهم أعرضوا عن الدنيا بجميع أمورها؟ لا، لكنهم طلقوا التعلق بالدنيا. هناك فرق بين الانتفاع بالدنيا وبين أن يكون الإنسان متعلقا بالدنيا. ألا ترى أن بعض الناس ربما قاطع أباه، وربما هجر أمه، وربما تقاتل، لا أقول تخاصم، تقاتل مع إخوانه وأخواته لأجل شيء تافه يسير من حطام الدنيا. الأكياس أهل العقل والفطنة لا يوجد عندهم مثل هذا الأمر، لأنهم طلقوا التعلق بالدنيا طلاقا باتا لا رجعة فيه أبدا. قال: تنام الدهر ويحك في غطيط، يعني الإنسان إذا نام في هذه الأوقات، أوقات الدنيا، وهو له غطيط صوت النفس عند نوم الإنسان في غفلة تامة عن العمل الصالح، يقول إذا مت ستنتبه بعد ذلك، وهنا قد يندم الإنسان ولا ينفعه الندم. قال: فكم أنت تنخدع بهذه الدنيا، ومتى ستنزجر وترعوي عن اغترارك بهذه الحياة الدنيا؟ طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم بالنسبة للغطيط. هذه الكلمة قلنا معناها صوت نفس النائم. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام: فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين. الآن يأتينا الشاهد. قال: ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. واضح بارك الله فيكم؟ إذا ما معنى الغطيط؟ صوت نفس النائم، صوت نفس النائم. المقصود من هذه الأبيات، وهذه الأبيات التي قرأناها، أن يغتنم الإنسان أيام بقائه في هذه الحياة الدنيا. فإن الإنسان ربما اغتنم النفس، فكان اغتنام هذا النفس بعد توفيق الله سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ليحرص الإنسان على مراجعة نفسه. يقولون من الآيات التي تعتبر أصلا في محاسبة النفس قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اسأل نفسك اليوم الذي مر عليه، يعني من أمس صلاة العشاء إلى اليوم صلاة العشاء، هذه 24 ساعة، ماذا قدمت لليوم الآخر فيما مضى علي من الساعات؟ واضح بارك الله فيكم؟ لأن أيام العمر هذه أيام غنيمة، فكل يوم يعيشه الإنسان هذا يوم من الغنائم التي ينبغي على الإنسان أن يغتنم هذه الأيام. وربما كان الإنسان ممتعا بصحته وقوته وعافيته، ثم مرت هذه الأيام سريعة وذهبت عنه القوة، فيقول: ليتني كنت قويا كي أستطيع أن أقوم الليل، ليتني كنت قويا كي أستطيع أن أصوم النافلة، ليتني كنت مفرغا مثلا كي أستطيع أن أحفظ القرآن الكريم. لذلك جاء عن الإمام أحمد أنه قال: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. يعني الشيء الذي يكون في الكم ويسقط، هل يطيل في السقوط بارك الله فيكم؟ يسقط سريعا. كذلك أيام الشباب تمضي سريعة للغاية. ولو سألت رجلا قد بلغ من العمر 70 سنة، قل له: صف لي هذه السنوات كيف مرت عليك؟ يقول: مرت علي كلمح البصر، مرت علي كلمح البصر. لذلك الذهبي في تاريخ الإسلام يذكر عن يحيى ابن معين، هذا العالم المحدث الجليل، قال: ما الدنيا إلا كحلم، يعني أيام الدنيا هذه كأنها حلم من الأحلام، تمر سريعة جدا على الإنسان، والله ما ضر رجلا اتقى الله على ما أصبح وأمسى. يعني إذا الإنسان اتقى الله عز وجل وأصبح وأمسى، لا تضره هذه الدنيا، أو لا يضره النقص الذي قد يراه في هذه الدنيا. ثم يقول يحيى بن معين: والله لقد حججت أنا وابن 24 سنة. حج وعمره كم؟ 24 سنة خرجت راجلا من بغداد إلى مكة مشى على رجليه. هذا منذ 50 سنة كأنما كان أمس. يعني الآن كم عمر يحيى بن معين عندما تكلم؟ شيء 70 سنة. واضح بارك الله، 74 سنة تقريبا عمره كان 74 سنة. يقول كأنها مرت علي كأنها أمس. فلذلك لابد على الإنسان أن يغتنم أيام هذه الحياة الدنيا. لذلك من جميل ما يروى عن الحسن البصري هذا التابعي المشهور الجليل أنه قال: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فلذلك الإنسان يتحسر، لماذا مرت هذه الأيام أو هذه الساعات دون أن أغتنمها الاغتنام الأمثل في طاعة الله عز وجل. أحبتي الكرام، الذي يمر عليه اليوم دون إقبال على الطاعة هذا خسر خسارتين، ليست خسارة واحدة، خسارتين. الخسارة الأولى أن هذا اليوم لم يغتنمه في الخيرات، هذه الخسارة الأولى. الخسارة الثانية الطاعات التي فاتت عليه، فهذه خسارة مضاعفة. يعني أضرب لك مثل، رجل يربح في كل يوم 10,000 درهم، في يوم واحد بارك الله فيكم ما ربح 10,000. واضح بارك الله فيكم، يعني رصيده توقف عند حد معين. طيب هذه الآن بالنسبة له وبالنسبة لهذا الإنسان شيء من الضار وقع عليه، فإن علم في آخر اليوم أن فلان الفلاني ربح في هذا اليوم 20,000، ما الذي يقع عليه؟ تعظم حسرته جدا جدا. فلذلك إذا كان الإنسان يرى حال أهل الطاعات والاستقامة والإقبال على الله ثم يقارن أحوال هؤلاء بحال نفسه، سيعض أصابع الندم ويقول: ليتني كنت كأمثال هؤلاء اغتنمت وقتي في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحافظ النووي في رياض الصالحين ماذا يقول؟ قال: ولقد أحسن القائل، ولقد أحسن القائل، والأبيات تنسب إلى الإمام الشافعي: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أيضا أيها الأحبة الكرام، من عوفي من داء الغفلة فليحمد الله عز وجل. والله أحيانا، وما أقول هذا الكلام شماتة بأحد من عباد الله عز وجل، بل أدعو الله عز وجل أن يثبتني وإياكم وأن يسترنا جميعا بستره الجميل، ترى أحيانا بعض الناس ربما قد تجاوز 60، ومعلوم أن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، ويفعل أشياء من التفاهة أو من الأمور التي ربما ترفع عنها بعض الصبيان الصغار، لا أقول بعض الشباب المراهقين، لا، بل بعض الصبية الصغار ربما ترفعوا عن مثل هذه الأشياء، وبعضهم ربما منى نفسه: سأعيش كذا وكذا من السنوات، سأعيش عمرا مديدا طويلا، والدي عاش 100 سنة، عمي عاش 100 سنة، ابن عمي عاش 100 سنة، بعضهم يتكلم بهذه الطريقة، وهذه غفلة عظيمة جدا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومن عجيب ما حدثني أحد الزملاء أن رجلا وكان على صلاح وتدين يعمل معهم في جهة من الجهات رحمة الله تعالى عليه وغفر الله له ورفع درجته، فكان يحدث صاحبي هذا فيقول له: أنا أمنيتي إني أفعل كذا وكذا وأتبوأ المنصب الفلاني، ويذكر شيء من أمور الدنيا. قال لي: وهذا الشاب ممتع بصحته وعافيته، الحمد، يعني كان شابا نشيطا. قال: انصرف من العمل في يوم الخميس، قال: ما جاءت بداية الأسبوع وداوم معنا، قال: دفناه في نهاية الأسبوع، نام وما استيقظ وفاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بارك الله فيكم يستعد للقاء الله عز وجل. ومن لطيف حال بعض العامة، وبعض العامة أيها الأحبة الأفاضل يهديهم الله عز وجل للاستكثار من العمل الصالح، أني كنت أعرف رجل كبير في العمر لا يترك الحج قدر استطاعته، ورأيته في الحج يعني في سنة من السنوات، وهو حريص على ذلك حرصا عظيما، وأعرف أحد أبنائه. وهذا الرجل كان صالحا حريصا على الخير، عنده مزرعة يحرص على أن يأخذ بعض فسائل النخل ويغرسها في بعض المساجد التي لا يوجد فيها شيء من النخيل بحسب علمه ومعرفته، ويرى بأن هذا باب من أبواب الخير قد فتحه الله عز وجل عليه. توفاه الله عز وجل، فقال لي ابنه، قال: لعل والدي والله أعلم كان مستعدا لهذا اليوم، فذكر لي أنه بنى مساجد، ما ذكر لي مسجد أو مسجدين، ربما ذكر لي أنه بنى أكثر من 10 مساجد من المساجد الصغيرة، وفعل كذا وكذا، وكان حريصا على أعمال البر والتقوى. هنيئا لمن وفقه الله عز وجل لمثل هذه الأشياء. وأيضا نصيحة أيها الأحبة الأفاضل، من كان جل كلامه عن الدنيا فاحذر منه. ألا يوجد عندنا تشبع عن الكلام عن الدنيا؟ هاي جماعة، يوجد عندنا تشبع ولا نحتاج إلى الاستزادة؟ أبو حميد في فائض ضغط، يعني تشبع كبير جدا. أسأل الله العفو والعافية واللطف أن يسرنا بستره الجميل. فمن كان كل كلامه فلان حصل وفلان عنده وأموال وما أدري إيش وغيره، قل له: يا فلان أمسك رعاك الله، هذه الأمور شبعنا منها، عندك شيء يذكرنا بالخير، يذكرنا بالتقوى، يذكرنا بصلة رحم، يذكرنا بباب من أبواب الأجر، تكلم به. أما الكلام فلان عنده وفلان حصل وغيره وكذا، دع عنك مثل هذه الأشياء. وطبعا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التذكير بأن أيام هذه الدنيا تمر سريعة جدا. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر، يعني عمر هو الداخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام على حصير قد أثر في جنبه، يعني حصير من الحصر الخشنة نام عليها نبينا صلى الله عليه وسلم دون فراش أو دون شيء فيه ليون فوق هذا الحصير، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني تنام على حصير خشن بهذه الطريقة. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف. والإنسان إذا سار في يوم شديد الحرارة ماذا يفعل وكان مسافر؟ قال: فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار يستريح، يلتقط أنفاسه، ووراء سفر طويل لابد أن يجد فيه، ثم راح وتركها. هذه هي الدنيا، وهذا هو حال الدنيا. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، لو كان بعض من يتكلم عن الدنيا ويتعلق بها، مثلا رجل ما عنده شيء لذلك تجده يحرص على هذه الدنيا، لقلت ربما يكون هناك له وجهة في هذا الكلام. وقد يتكلم أحيانا بعض من وسع الله عز وجل عليه توسعة عظيمة عن شيء من فتات حطام الدنيا بلهف وشح عجيب وبالغ، فنعوذ بالله من هذه الأمور المنكرة. ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام دعاء عظيم رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. بماذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الشاهد: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والإنسان بارك الله فيكم من الخطأ الجسيم أن يكون ممن يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وهو في غفلة تامة جدا عن الأمور التي تقربه إلى الله. خلقنا للعبادة بارك الله فيكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعضهم إذا ذكرتم مثل هذه الأشياء قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، تقول له: الآن أصبحنا نذكر بعض الناس، ولا تنسى نصيبك من الآخرة. كل الكلام صار عن الدنيا بارك الله فيكم، وربما تسرب هذا الأمر إلى يعني إلينا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف والستر الجميل. أيضا بارك الله فيكم، جاء عن سفيان الثوري، وسفيان الثوري مشهور بالعبادة والتقوى والعلم، جمع بين الأمرين، قال: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. إذا خرج الإنسان من الدنيا انتبه، ليتني فعلت وليتني عملت وليتني صنعت كذا وكذا. وفي عدة آثار عن السلف ماذا كانوا يقولون؟ سترد وتعلم، سترد على الله وتعلم عاقبة فعلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبالمناسبة أخوان الكرام، أذكر هذا الشيء من باب الاستئناس سلمكم الله. يحدثني أحد طلبة العلم الأفاضل ممن له بعض الكتب والمؤلفات والمشاركات العلمية الطيبة، وعنده زملاء على خير واستقامة يكثرون من الصدقة وبذل المال، وصاحبنا هذا ربما ما كانت عنده هذه الأموال الكبيرة الكثيرة. قال: فكنت أتمنى أن أكون مثله كي أتصدق وأنفق وأبذل هذا المال لوجه الله عز وجل. فيحدثني هو فيقول: رأيت رؤيا في المنام أني قد تقدمت على صاحبي كثيرا، فقيل لي: تبغي نرجعك وراء؟ قال: لا لا، مكاني هذا طيب، لا ترجعون للخلف. فعلمت أن العلم فيه الخير العظيم والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا طالب العلم جد واجتهد، ورب كلمة تسمعها من العلم تكون سببا لصلاح دينك ودنياك بعد فضل الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: أبا بكر دعوتك لو أجبته. أبو بكر هذا من هو؟ ربما يكون ابنه، وربما يكون غير ذلك، تلميذه أو غير ذلك، الله أعلم. أبا بكر دعوتك لو أجبته، إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وتجلو ما بعينك من عشاها، وتهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت. يقول: يا أبا بكر، أنا أدعوك إلى الإقبال على العلم، فإنك إذا أقبلت على العلم كان فيه نفعك والحظ الطيب لك والرزق العظيم لك. قال: إلى علم تكون به إماما، إذا أردت أن تتقدم الناس فعليك بالعلم، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، إذا قلت للناس هذا حلال أطاعوك لأنك من أهل العلم، وإذا قلت لهم هذا حرام أطاعوك لأنك من أهل العلم. وتجلو ما بعينك من عشاها، العشاء سوء البصر الذي يكون عند الإنسان بالليل والنهار، يقولون فلان الأعشى، فلان الأعشى، ويكون العشاء هذا في بني آدم وحتى في الدواب والإبل والطير. يعني معنى هذا أنك إذا طلبت العلم تبصرت بأشياء ما كنت تدري عنها، إما أن تتعلق هذه الأشياء بشهوات هذه الدنيا أو بشبهات موجودة تتعلق بالدين. إذا تعلمت العلم مكنك الله من كشف زيف هذه الشبهات. قال: وتحمل منه في ناديك تاجا. النادي هنا مكان اجتماع الناس، مكان اجتماع الناس، يعني تكون مصدرا في هذا المجلس ومقدما فيه، لأن الناس يحترمون صاحب العلم ويبغضون صاحب الجهل الذي لا يفقه شيئا ويضرهم في الدين والدنيا. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا عندما نتكلم عن النصوص الواردة في فضل العلم، هل المقصود بها علوم الطب والرياضيات والفلك وعلوم البحار والمحيطات، أو المراد بها العلم الشرعي؟ المراد بها قطعا العلم الشرعي، هذا لا شك ولا ريب فيه. النصوص الشرعية التي جاءت في فضل العلم تتكلم عن العلم الشرعي. طيب، قد يقول قائل: طيب، العلم الدنيوي ما فيه أجر؟ فيه أجر، إذا احتسب الإنسان فيه النية، لكن الأصل أن العلم إذا أريد به وإذا جاء في نصوص القرآن والسنة إنما يراد به علم الكتاب والسنة. قد يقول قائل طيب لماذا قلنا مثل هذا، أو لماذا خص هؤلاء بهذا الفضل؟ لأن الذين يقبلون على علوم الدنيا كثر، من الذي يقبل عن على الفقه في الدين وتعلم العلم الشرعي؟ بل ربما رأيت من بعض من يقبل على العلم الشرعي تزهيدا للناس في العلم الشرعي، وهذا والله داء عضال. يقول له يا فلان تدرس شريعة، ما الذي ستستفيده؟ تتخرج مغسل موتى؟ من قال لك هذا الكلام؟ قال لي صاحبي، قال بعدما أقبلت على العلم الشرعي وفتح الله عز وجل عليه، قال راتبي الآن أعلى من راتب زملاء الذين كانوا يدرسون معي وأقبلوا على العلوم الدنيوية. رزق رزق الله عز وجل، فلا تقل مثل هذا الأمر ولا يلبس عليك الشيطان. طيب هل إذا كنت مثلا طبيب لابد أن يكون عندك حظ وافر من حطام الدنيا؟ كم من طبيب ما عنده شيء، واضح بارك الله فيكم. فهذا الأمر غير مستلزم سلمكم الله. والذين يقبلون حقا وصدقا على العلم الشرعي قلة قليلة جدا، حتى ترسخ في أذهان بعض الناس أن الإنسان الذي ما عنده ذكاء ولا فطنة هو الذي يقبل على العلم الشرعي لسهولة هذه المسائل وهذه الأبواب. وحقيقة بارك الله فيكم الذي ينبغي على الإنسان الفطن الحريص إن كان يجد من نفسه همة على العلم أن يقبل على العلم بالكلية، وسيستفيد فائدة عظيمة بإذن الله عز وجل. طيب السؤال الثاني، العلم الشرعي ما معناه؟ ما تعريفه؟ يعني مثلا بعض المسائل الفلسفية هذه تدخل في العلم الشرعي؟ واضح بارك الله فيكم. ما تعريف العلم الشرعي؟ ابن رجب الحنبلي له رسالة جميلة جدا بعنوان فضل علم السلف على علم الخلف، يقول فيها: فالعلم النافع من هذه العلوم ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. يعني معنى كلام ابن رجب أن العلم الشرعي هو الذي يدور حول الكتاب والسنة، هو الذي يدور حول الكتاب والسنة. قال: وفيما ورد عنهم، أي عن الصحابة والتابعين، من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه ثانيا. هذا هو العلم الشرعي. ابن حجر في فتح الباري يقول كلام قريب من هذا الكلام السابق الذي قرأناه عن رجب. قال: وقوله عز وجل رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. قال: ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، وقد ضرب هذا الجامع الصحيح، يعني صحيح البخاري، في كل نوع من الأنواع الثلاثة التفسير والحديث والفقه بنصيب وافر. فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه. إذن العلم الشرعي النافع هو الذي يدور على نصوص الكتاب والسنة التي ذكر الحافظ حجر، التفسير يعني والتفسير ويدخل فيه طبعا القرآن الكريم، والفقه والحديث. هذا هو العلم الشرعي النافع، هذا هو العلم الشرعي النافع. والمؤلف أورد أبياتا تدل على أن الله يرفع أهل العلم، فالله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة بفضل وكرم منه سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، منطقة قريبة من مكة مسمها إلى الآن بهذا الاسم، وكان عمر يستعمله على مكة، ف فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ الوادي: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. من جعلته نائبا عنك عندما جئت إلي وجعلته أميرا على مكة؟ فقال عمر: وطبعا مكة من يسكنها؟ قريش. وقريش ما هي؟ أشرف قبيلة في قبائل العرب، ومنهم طبعا بنو هاشم. فقال: استعملت عليهم ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ يعني ما ذكر أنه استعمل عليهم فلان التيمي، فلان الهاشمي، فلان العدوي. واضح بارك الله فيكم؟ ما ذكر هذه المخزومي، ما ذكر هذه البطون التي تتفرع من قريش. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، عبد من العبيد الموجودين عندنا. فقال: استخلفت عليهم مولى؟ يعني هؤلاء أقحاح العرب وصناديد العرب. قال: إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفعه الله عز وجل هذا الرجل بما رفع الله عز وجل هذا الرجل؟ لأنه كان معتنيا بالعلم، ومعتنيا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومعتنيا بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك من أراد الرفعة فعليه أن يقبل على العلم الشرعي، فإن الله عز وجل يرفع أهل العلم سبحانه وتعالى. فائدة بارك الله فيكم في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، ذكر عن عطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح هذا العالم المشهور الذي كان رسول الخليفة ينادي في الحج والموسم: لا يفتي في الناس في المناسك إلا عطاء. مناسك الحج، وإخوان الكرام انتبهوا إلى نقطة، عطاء كان يحج في زمن من؟ زمن فيه الصحابة، أو زمن كان فيه من؟ كبار التابعين. فيأتي رسول الخليفة ويقول مثل هذا الكلام، هذا أمر عظيم جدا، خص الله به عطاء ابن أبي رباح. قيل في ترجمته: كان عبدا أسودا لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقلات، هكذا ذكر عنه رحمة الله تعالى عليه. جاء إليه من؟ الخليفة سليمان ابن عبد الملك، ومعه اثنين من أبنائه. فجلسوا إليه وهو يصلي، وكانوا يسألونه بعد ما صلى وهو يجيب على أسئلتهم. فقال لابنيه سليمان الخليفة: قوما. فقاما. فقال: يا بني، لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذللا بين يدي هذا العبد الأسود. هكذا قال الخليفة. وهذا لا يضر طبعا عطاء بن أبي رباح، رفعه الله عز وجل. وإذا قيل الآن في بعض مسائل الحج وهذا الأمر كان يفتي به عطاء، أكسب هذا القول ماذا؟ قوة، رفعه الله عز وجل بذلك. وأيضا ذكر الخطيب البغدادي عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص، كان عنقه داخلا في بدنه. يعني أحيانا ترى بعض الناس خلقتهم هكذا من الله سبحانه وتعالى، كأن ما عنده رقبة، هذا موجود عند بعض الناس. وكان من كباه خارجين كأنهما زجان، يعني أطراف الكتف عنده فيها بروز كأن طرف هذا الكتف أسفل حديدة الرمح. فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم. شوف الأم العاقلة بماذا نصحت ولدها، فإنه يرفعك. قال فطلب العلم. طيب بعد ما طلب العلم ما الذي وقع له؟ فولي قضاء مكة 20 سنة، فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم، له هيبة عظيمة جدا. قال وبرت به إبراءة اليوبد وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت: يا ابن أخي، وأي رقبة عندك حتى تدعو بهذا الدعاء؟ هو يقصد اللهم أعتق نفسي من النار. وبالمناسبة بارك الله فيكم، يذكر عن الشيخ العلامة عبد الله بن حميد هذا رحمة الله تعالى عليه، كان أكمه، يعني ولد وهو ضرير، ويقال عنه أنه كان من رجالات الملك، كان داهية رحمة الله تعالى عليه، فتولى أمور كثيرة جدا. وكان عنده أحد صغار طلبته، فقال الشيخ كان متوليا لبعض أمور القضاء، فما كان يلبي الدعوة لمصلحة يراها، يقول أنا رئيس القضاة، فكيف إذا دعاني فلان أو كذا أذهب له في المنزل وغدا تكون عنده قضية عندي أنا؟ هذا أمر يعني عسير جدا على النفس. فقال له أحد صغار تلاميذه وكان كاتبا عنده، تتقهوى معانا، مر علينا البيت وتقهوى معانا. قال إن شاء الله، لأن هذا تلميذه. قال فأخبرت والدي أن الشيخ سيأتينا، يعني كان والده استعظم هذا الأمر. والذي أذكر أن هذا التلميذ يقول يعني وكتب، توفي التلميذ أيضا، أن والده لما زاره الشيخ عبد الله بكى، كيف هذا العالم الجليل يأتينا في منزلنا؟ ومن لطيفي ما سمعته أيضا عن من أحد المشايخ يحدثني بنفسه، قال أحد الأمراء كان عنده خادم يعمل عنده، هذا الخادم التقى بالشيخ عبد العزيز بن باز، فقال تفطر عنا في رمضان؟ قال ابشر أجيكم اليوم الفلاني. وكان يعني الأمير هذا يقولون معروف بالشدة، فقال له خادمه سيأتينا الشيخ على الفطور، فكأنه ما صدق هذا الكلام، قال نشوف الشيخ يأتينا، يعني هذا أمر عجيب. قال وجاء العصر، فقال قف عند الباب وانظر وين الشيخ، فما جاء الشيخ، قال والله لأفعلن بك وأفعلن، وتوعده بالتوعد العظيم، بتشوف تكذب علي وغير ذلك. قال قبيل المغرب جاء الشيخ، فسر هذا الرجل الأمير سرورا عظيما للغاية، طار فرحا بهذا الأمر، وأفطر عندهم الشيخ ومشى. فجاء إلى خادمه وقال هذه 100,000 إكراما لك، لأن الشيخ حضر عندي في البيت، فانظروا كيف يرفع الله عز وجل أهل العلم. طبعا إخوان الكرام، ليس المقصود أن يكون همنا حطام هذه الدنيا ومسائل هذه الدنيا، ولكن المقصود أن طالب العلم لا يظن نفسه أنه أعطي شيئا حقيرا، بل الله عز وجل خصك بنعمة لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى، والله هذه النعمة ربما عادلت الدنيا وما فيها. يعني أحبتي الكرام، إذا كان طالب العلم يحفظ القرآن وأكرمه الله بحفظ هذا الكلام العظيم الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، أليست هذه نعمة بارك الله فيكم؟ شوف غيرك كيف يردد الكلام البذيء والكلام الفاحش، حتى بعضهم من حفاظ القرآن يقول حتى الرؤى عندي في المنام أصبحت تتعلق بماذا؟ بالقرآن الكريم. ليست هذه نعمة عظيمة؟ والله نعمة عظيمة. بعض الناس يقول يعني حتى رؤى أهل الدنيا أن خسران فلوس، وأن الأسهم نازلة، وأن وقعت عليه مصيبة، وقع عليه بلاء، يقول أما أهل العلم بعضهم يرى مسألة فقهية، يرى عالم، ربما رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من إكرام الله عز وجل لي من أقبل على طاعته سبحانه وتعالى. ثم قال هنا، هذا بيت ينبغي أن نتوقف عنده، قال وتجلو ما بعينك من عشاها وتهديك السبيل إذا ضللت. يعني العلم له أثر عظيم جدا في دفع الشبهات، دفع الشهوات، سيأتينا موضوع العمل بالعلم وغيره، هذا الأمر واضح وبين، ولكن العلم له أثر عظيم جدا في أن ينور الله عز وجل بصيرة طالب العلم فيكون طالب العلم على حذر من الشبهات التي ربما أفسدت دينه. الشيخ السعدي ماذا يقول في منظومة القواعد الفقهية؟ اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرد ويوصل العبد. أحد يذكر البيت؟ المهم ويوصل العبد إلى المطلوب شيء البيت الآخر لا أذكره. فالمقصود بارك الله فيكم أن للعلم أثر عظيم جدا في وقاية الإنسان من الشبهات والانحرافات الفكرية والآراء المغلوطة. أحدهم التقى برجل غير مسلم، أنا أعرف القائل هذا، فقال له: أنت تعبد الله؟ قال: نعم. قال: كيف عرفت أن الله هو الإله؟ هذا المتكلم المسؤول الذي سئل هذا السؤال قال: ما عرفت أن أجيب عليه. طيب لو درست بعض الكتب التي ربما يدرسها بعض الصغار لو وجدت فيها، فإذا قيل لك بما عرفت ربك ما التكملة؟ فبآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذا موجود في بعض المتون التي ربما ألفت لي صغار الطلبة. فالعلم له أثر عظيم جدا على الإنسان في دفع الشبهات. وبعض الناس بارك الله فيكم يعني شوف الشبهات أحيانا تكون المسألة عبارة عن شهوة وشبهة. قال بعضهم: ليس في القرآن آية تدل على تحريم الخمر، طيب فاجتنبوا. قال: شوف الله يقول فاجتنبوا، ما قال حرام. فهنا تتذكر قول بعض السلف عن بعض الجهمية والمعتزلة، قالوا: من العجمة أتوا، يعني ما عندهم عناية باللسان العربي. فاجتنبوه إيش معناها؟ كن في جانب وهذا الأمر في جانب آخر تبتعد عنه بعدا عظيما. فانظر إلى أثر العلم، كيف أن الله عز وجل يحفظ طالب العلم من فتن عظيمة بسبب إقباله على العلم النافع. ابن القيم يتكلم في مفتاح دار السعادة عن صاحب العلم الضعيف، قال يعني وأثر ضعف العلم في انقداح بعض الشبه على قلب الإنسان. وقبل هذا أذكر أن إحدى الأخوات سألتني مرة، قالت: فلان عنده قناة فضائية في دولة بعيدة جدا ويتكلم عن مثالب الصحابة ويخرج الكتب ويقرأ بالجزء والصفحة، هل هذا الكلام صحيح؟ قلت لها: أتعرفين لماذا هذا يفعل هذا الأمر؟ قالت: لما؟ قلت: ما في أحد يدقق وراءه، ما في أحد يراجع وراءه. طيب هل كل واحد جاب لي كتاب وقرأ وقال في الكتاب بالجزء والصفحة يكون صادق؟ كم منهم من يخرج لك الكتاب بالجزء والصفحة يكون كذاب؟ موجود، وطالب العلم يعرف كيف يرد على أمثال هذه الشبه. فابن القيم يقول: هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. يعني الشبهة ماذا يردها؟ جيش العلم الموجود في صدر هذا العالم، فترجع هذه الشبهة مغلولة مغلوبة. والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومن لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. لذلك من أعظم فوائد العلم النافع أن بهذا العلم يحفظك الله عز وجل من هذه الفتن ومن هذه الشبهات. يعني أحبتي الكرام، أحيانا بعض العامة لضعف عنايته بالعلم يأتيه رجل ربما انتقل بعضهم والعياذ بالله من الإيمان إلى الإلحاد بسبب مقطع يصله في بعض التطبيقات. هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود وللأسف الشديد. وربما أيضا انتقل بعضهم من عقيدة إلى عقيدة بسبب مقطع يصله في بعض التطبيقات الموجودة حاليا. لذلك لابد من المرابطة على ثغر العلم، فإن العلم فيه نفع عظيم جدا. طيب الآن المؤلف يذكر من فوائد طلب العلم الرفعة، ومن فوائد طلب العلم أن فيه دفعا بإذن الله عز وجل للشبهات والشهوات بإذن الله عز وجل. في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر قال المبرد: كان يقال تعلموا العلم. طيب لماذا نتعلم العلم؟ فإنه سبب إلى الدين. طالب العلم إذا أقبل وعرف الآيات والأحاديث وصلاة الوتر وقراءة القرآن وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة والاستسقاء والخسوف وغير ذلك، هذا يدعوه إلى أن يتعلم، يدعوه إلى مزيد من العمل الصالح فيزداد دينا بإذن الله عز وجل. ومنبهة للرجل، تنبهك على بعض الأمور. طالب علم عنده خلق الغضب، فإذا قرأ عن علاج الغضب في القرآن والسنة وحسن الخلق عموما تهذبت أخلاقه. ومؤنس في الوحشة، يعني أحيانا بعض الناس يكون في كرب عظيم، مصيبة، هم وغير ذلك. طالب العلم يقول: والله أنا في ضيق ما يعلم به إلا الله، لكن الذي خفف عني المكتبة وإقبالي على القراءة ومراجعة وردي من القرآن الكريم. سمعت مرة أحد الأشخاص يتكلم عن امرأة كانت تحفظ 17 جزء من القرآن، ماتت ابنتها وهي تحفظ هذه الأجزاء، يعني بعد ما أتمت ختم القرآن، فكانت تحمد الله عز وجل وتقول: لو قدر الله أن ابنتي ماتت وهذه الأجزاء غير موجودة عندي، ماذا كنت سأفعل؟ واضح بارك الله فيكم. فالإنسان إذا أقبل على العلم وجد أنسا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا تجد بعض الناس إذا وقف في طابور 5 دقائق ربما شتم الذين يعملون في ذلك المكان، وطالب العلم تجده يذكر الله عز وجل ويسبح ويستغفر ويحوقل ويهلل، يقول: ما انتهيت من وردي من الأذكار. فالحمد لله على فضله. فانظر إلى الفرق بين الشخصين. وصاحب في الغربة، قال لي أحد حفاظ القرآن المتقنين، قال لي: ما الذي أتى بي من بلد بعيدة جدا إلى بلادكم هنا للعمل؟ قال: أكرمني الله بحفظ القرآن، الله رفعني بالقرآن الكريم، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وصلة إلى المجالس، يعني إذا تعلم الإنسان العلم الناس ترغب بمجالسة هذا الإنسان بخلاف الإنسان الجاهل الذي لا يعرف شيئا. وجانب للمال، ربما كان العلم سبب من أسباب الرزق العظيم. يعني يذكر عن بعضهم، حدثني أحدهم من هؤلاء قديما، هذه قصة قديمة، قال كان عندهم شيخ في قبيلتهم، هذا موضوع قديم جدا يعني، وعنده أحد عبيده، فمات هذا الشيخ وكان هذا العبد عارفا بطريقة تغسيل الميت، فقال لهم: افعلوا كذا واصنعوا كذا، وكفنه وغسله وغيره. قال: فأعتق، لأنه كان عالما مثل هذه الأشياء. قال: وذريعة في طلب الحاجة. يعني ربما يكون معنى هذا الكلام الأخير، الإنسان الذي عنده علم وعنده حاجة كيف سيطلبها بارك الله فيكم؟ ويجمل الكلام ويؤنق الكلام وغير ذلك. دعني أذكر لك مثال من جانب آخر له صلة بهذا الباب. ذكر في تراجم بعض السلف أنه مات أحد أبنائه، فعزاه بعضهم فقال له: يا فلان، أرأيت لو كنت أنت في سجن وابنك في سجن وخرج ابنك من السجن قبلك، أكنت تفرح؟ قال: نعم، بلى، أفرح بهذا الأمر. قال: فكيف إذا كان قد خرج من سجن الدنيا قبلك؟ فقال: ما عزاني أحد بمثل تعزيتك. واضح بارك الله فيكم. يعني الإنسان إذا تعلم يصبح كلامه حسنا طيبا، ويعرف كيف يتكلم في المسألة وفي الموضوع. وفي كتاب تهذيب الكمال المزي ينقل عن الأصمعي قال رآني أعرابي وأنا أطلب العلم، فقال يا أخا الحضر عليك بلزوم ما أنت عليه، فإن العلم زين في المجالس، يتكلم الإنسان بالكلام الطيب، وصلة بين الإخوان، وصاحب في الغربة، ودليل على المروءة. ثم أنشأ يقول تعلم، فليس المرء يخلق عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. جاء وقت الأذان، طيب نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. من فوائد العلم بارك الله فيكم استمرار الأجر لمعلم الناس الخير بعد موته بإذن الله عز وجل. وفي صحيح مسلم الحديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لها. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما تركوا كتب مصنفات، وإنما تركوا علما غزيرا، فأجر الله عز وجل لهم الأجر، والأجر يجري لهم إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وبالمناسبة أحبتي الكرام، ليس المقصود من هذه الأحاديث حصرا أن يكون الإنسان عالم عنده كتب ومصنفات. ربما علم الإنسان أولاده صفة الصلاة، ربما علم الصغار من أولادي إخوانه وأخواته طريقة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو نبههم على خطأ يتعلق بتوحيد الله، فيجري لك الأجر ويستمر إلى قيام الساعة، فإن الخير يتسلسل فيهم بإذن الله عز وجل. فلذلك لا يظن الظان أنه لابد حتى يكون لي هذا الأجر أن يكون عندي كتاب، أو يكون عندي المشروع الفلاني أو العلم الغزير، لكن المقصود أن تعلم الناس الغير الخير، وهذا التعليم يكون على ضوء الكتاب والسنة، هذا التعليم يكون على ضوء الكتاب والسنة. فائدة بارك الله فيكم، السلف كانوا يدركون عظم الأجر المترتب على تعليم العلم. لذلك في صحيح البخاري علق البخاري عن أبي ذر أنه قال لو وضعتم الصمصامة على هذه الصمصامة السيف، وأشار إلى قفها، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. يعني إذا كنت في هذا الوضع وأستطيع أن أقول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سأتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك الأجر العظيم بإذن الله عز وجل. وأيضا في المدخل للسنن الكبرى قيل لعبد الله بن المبارك لو بقي من عمرك يوم واحد ماذا ستفعل؟ قال كنت أعلم الناس. وهذا من دقيق فقه ابن المبارك، لأن في تعليمك للناس الأجور العظيمة بإذن الله عز وجل. يعني أحبتي الكرام، إذا أعطاك الله علما فعلم الناس، وإذا أعطاك الله عز وجل علما وكان يصعب عليك لظرف ما أن تعلم الناس، فشجع الناس على سلوك طريق الخير واربطهم بأكابر أهل العلم، فإن هذا من دلالتهم على الخير. ولكن أن يكون بعض الناس ممن يعرف فضل العلم ويكون هو المثبط للآخرين عن طلب العلم، هذا والله أمر خطير وأمر عظيم. يعني أحيانا بعض الناس يكون مقبل على الخير ثم ينشغل عن بعض الأشياء، فيكون ابنه حريصا على الخير، العجيب أن الأب يمنعه، ما يمنعه عن أشياء ربما تؤذيه، عن أشياء من الدين سهلة يسيرة جدا، لا تفعل كذا. طيب يا فلان أنت كنت طالب علم في يوم من الأيام ما تتقي الله عز وجل، ابنك مقبل على الخير تنهى تصده تسجره. وربما رأيت بعض هؤلاء يحقر أهل العلم في المجالس، نعوذ بالله من غضب الله عز وجل. وأحيانا بعض الشباب الصغار ربما قال لك فلان الفلاني توفاه الله، أسأل الله يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته، هذا دلني على السنة، دلني على التوحيد. تقول له كيف دلك على السنة وعلى التوحيد؟ قال كان يحثني إلزم دروس فلان، عظم السنة، وقر السنة، كذا وكذا، من يعني يحذرني من بعض الفرق والجماعات. هذه أمور مؤثرة، فلذلك ينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال هو العظب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربته، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق فيه، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددته. هو العظب، العظب السيف القاطع، السيف القاطع. يعني قد يكون عند الإنسان سيف لكن رديء، واضح بارك الله فيكم. أما العظب السيف القاطع. المهند من أسماء السيف، يعني السيف له عدة أسماء، المهند والحسام وغير ذلك. قال ليس ينبو، يقولون نبى حد السيف إذا انقطع، يعني السيف نفسه ينكسر يقطع، واضح بارك الله فيكم. فيقول الناظم أن العلم كأن بيدك سيف قاطع لا ينكسر ولا ينقطع، يعني تصيب به مقاتل بل ضربته. يعني ابن القيم لما تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما في النونية يقول اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان، يعني طالب العلم ربما، طبعا الآن المسألة ليست تفاخر في العلم أو طلب وتطلب للمناظرة، ولكن طالب العلم إذا كان متمكنا من العلم الشرعي، إذا جاء رجل يريد أن يلبس على الناس أمر دينهم، رأيته كما يقال يحضر شبه هذا الملبس ويطرحها أرضا. يقولون عن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه كان الشيخ معروف قوي في المناظرة، قوي جدا في المناظرة، فكان يقول من كانت عنده شبهة فليأتي بها وسنطرحها أرضا، رحمة الله تعالى عليه. فهذا من أثر وبركة العلم. قال وكنز لا تخاف عليه لصا، صاحب الملايين يخاف عليها، أبا صاحب العلم يقولون، يعني من الحكمة التي يقولها بعضهم لو وضعت كتب خارج البيت في حد يأخذها؟ من يسرقها بارك الله فيكم؟ تخاف عليها؟ في حد يقرأ الآن؟ اللص ربما أخذها قال ابتلشت فيها، ما نعرف شو نسوي فيها. قال خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يسير معك أينما تكون. وذكرت هذا الأمر وأذكره، خرجت مرة من عرفة إلى مزدلفة ماشية، فرأيت اثنين يبدو أنهم من أهل اليمن يتذاكران مسائل العلم. الأول يريد حديث ويتكلم عن علتي، والثاني يريد حديث ويتكلم عن علتي. خفيف الحمل يوجد حيث كنت، واضح بارك الله فيكم. قال يزيد بكثرة الإنفاق منه، كلما زكى الإنسان علمه وعلم الناس كلما تعلم فوائد كثيرة. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل، الذي يتعامل مع الناس في مجالات التعليم يعلم أن الناس يفيدونك في مسائل وفي أمور كثيرة جدا. وأنا أتكلم عن نفسي، أنا استفدت منكم فوائد لا تقدر بثمن حقيقة، بارك الله فيكم. يعني بعض الإخوة يورد علي إشكال، هذا الإشكال يجعلني أراجع وأبحث فأستفيد من الحضور فوائد عظيمة جدا. طيب عندنا فائدة، قال هو العظب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربته. أهل العلم ينبهون المناظرة مع صاحب الشبهة وصاحب البدعة لا يجوز أن تكون بجهل. تجد بعض الناس يظن أن المناظرة مع أهل البدع عبارة عن معركة فرجام، صراع حواري بين شباب الحارة. لا يا أخي الكريم، اتق الله، هذا دين. وبعض أهل البدع كما جاء في الحديث منافق عليم اللسان والعياذ بالله. فإن قال لك المبتدع تعال أناظرك، تخاف مني؟ قل والله ما أخاف منك، ولكن لا أريد أن أضيع وقتي مع رجل ملبس من أمثالك وأعرض عنه. لذلك ابن تيمية في درء التعارض يقول: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين والعلم. ومن الخطأ الجسيم أن تتعلم العلم لأجل مناظرة الناس. بعض الناس يقول: أريد أتعلم كي أفحم فلان وأسكت علان. لا يا أخي الكريم، تعلم كي ترفع الجهل عن نفسك. جاء في سنن أبي داود بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. وأيضا المجادلة بالباطل، القيل والقال، هذه أمور ينبغي على طالب العلم أن يترفع عنها. لأن بعض الناس ما يريد يتعلم، يريد أن يجادلك. لو قلت له الآن في الليل الساعة كذا في الليل، قال: لا الآن في النهار. هذا إيش تجادل فيه؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك كثرة الجدل هذا أمر مذموم. لا أقول المناقشة العلمية، لكن بعضهم يجادل بقصد المجادلة، ما عنده شيء ويريد أن يلبس على الناس، فهذا يعرض عنه ولا يخاض معه في الكلام. قال معروف الكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. وللأسف أيها الأحبة الأفاضل، بعض المتحزبة في أيامنا حقا وصدقا، ولا أقول هذا سخرية وشماتة والعياذ بالله، لكن هذا واقعه، كلامهم في العلم قليل، وإنما كلامهم في ماذا؟ القيل والقال. وبعض هذه الأحزاب وجماعات منحرفة يحذر منها علماؤنا ومشايخنا، كلامهم في مسائل سياسية وقيل وقال. أين تعليمهم للعلم وبيان مسائل التوحيد وتذكير الناس بالدين والسنة؟ تجدهم ضعفاء جدا في مثل هذه الأبواب. فائدة بارك الله فيكم: العلم معك في كل مكان، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. جاء عن عبد الرزاق الصنعاني شيخ الإمام أحمد أنه كان يقول: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. بعضهم قال لبعض إخوانه: أنا أحفظ القرآن الكريم كاملا. قال: اقرأ سورة فصلت. قال: فأسقط في يدي مباشرة. قال: لست بحافظ، لو كنت حافظ ستقرأ مباشرة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك العلم هو الذي يكون معك. كم بقي على الأذان على الإقامة؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.